بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم للنساء فقط. هذا البرنامج الذي يناقش كثيرا من قضايا المرأة المسلمة ويبحث كثيرا من المسائل التي تخصها كفقه العبادات وفقه المعاملات والآداب والأخلاق. ضيفنا الدائم لهذه اللقاءات من برنامجكم للنساء فقط هو فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك، حياكم.
في بداية اللقاء شيخ، نذكركم أننا في الحلقة الماضية كنا نتحدث عن كتاب الجنائز وكثيرا من المسائل التي تخص المرأة حول الجنائز، من تغسل ومن يشرع لها أن يغسلها بعد وفاتها، وتكلمنا عن يعني أحكام كثيرة. نريد أن نتابع تلك السلسلة والمسائل الطيبة، منها ومن أبرزها هو حكم زيارة المرأة للمقابر، هل يشرع لها زيارة المقابر كما هو مشروع للرجل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فزيارة المرأة للقبور العلماء فيها على قولين اثنين. القول الأول هو الجواز باعتبار حديث الإباحة أو حديث الرخصة في زيارة القبور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، الحديث في الصحيح. والقول الآخر أو القول الثاني وهو الصحيح أن المرأة ممنوعة من زيارة القبور لحديث السنن أنه عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور. ومعلوم أن اللعنة في الأحاديث أو في النصوص تدل على حرمة الشيء، وهذا أيضا يتأيد بحديث الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لها: اتق الله واصبري. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة اتق الله هو في ضمنه تذكير لها بحرمة زيارة القبور، لكن إن اجتازت المرأة في طريقها بقبر أو مرت على قبر وهي في سفرها فلا مانع من أن تقول الدعاء للميت أو تدعو له، كما جاء في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها لما مرت بقبر أخيها زارته، لكن لم يكن هو في مقبرة، وإنما كان الأمر أنها زارته وهو في طريقها، أو حصلت الزيارة إثناء اجتيازها أو مرورها بقبره رضي الله عنه.
لكن ماذا عن زيارة النساء مثلا لقبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه كما في المسجد النبوي أو بجوار المسجد النبوي؟
هذا أهل العلم منهم من ألحقه بالنهي وقال إن النصوص عامة، فلا يجوز للمرأة أن تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام عملا بالأحاديث المانعة من زيارة القبور. ومن أهل العلم من قال إنها إذا أتت المسجد النبوي للصلاة فيه فلا مانع أن تزوره صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه إثناء تواجدها في المسجد النبوي الشريف، وخصوصا أن القائمين على شؤون المسجد النبوي قد جعلوا وقتا يسمح فيه للنساء بالزيارة.
شيخ، حتى تكون الصورة واضحة، ما هي الزيارة المنهي عنها؟ مثلا أحيانا مثلا في المدينة، بما أننا نتكلم عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هناك البقيع أحيانا تغلق البوابة، لكن تستطيع أن يعني ترى البوابة وترى القبور من خلف الأسوار، فهل يجوز للمرأة أن تفعل مثل هذا الفعل؟
لا يجوز للمرأة أن تزور المقابر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن إن مرت بطريقها بمقبرة يشرع لها أن تسلم وأن تدعو لأهل القبور. هذه هي الزيارة الشرعية، الزيارة المشروعة هو أن يزور الإنسان القبور لأجل الدعاء لأهلها والاستغفار والسلام عليهم، هذه هي الزيارة المشروعة، أن يزور الإنسان المقابر بقصد السلام على أهلها والدعاء لهم والاستغفار والترحم عليهم، هذه الزيارة المشروعة الزيارة الشرعية. أما الزيارة الشركية والعياذ بالله هي أن يزور القبر بقصد السؤال، بقصد أن يسأله كشف الكروبات أو مغفرة الزلات أو شفاء الأمراض أو ما أشبه ذلك، فهذا لا شك أنه شرك بالله تبارك وتعالى. الله تعالى حذر منه في كتابه وقال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني سماع استجابة، حتى لو قلنا إنهم يسمعون لكن سماع الاستجابة لا يحصل، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الله تعالى سماه شركا، ولا ينبئك مثل خبير، فالذي أخبرنا بحرمة ذلك وبدخوله في الأعمال الشركية هو ربنا سبحانه وتعالى اللطيف الخبير، علما بأن أول شرك في الأرض حصل بسبب تعلق الناس بالصالحين وبقبور الصالحين، هذا مبدأ الشرك، أن يتعلق الناس بقبور الصالحين والأولياء والأنبياء فيسألونهم تفريج الكروبات وقضاء الحاجات وما أشبه ذلك، فيتركون بذلك دعاء الله سبحانه وتعالى القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. فالله عز وجل يقول أنه لا أحد يجيب المضطر ويكشف السوء عن العباد وعن خلقه سبحانه وتعالى إلا هو، لا أحد يكشف السوء عن الخلق إلا هو سبحانه وتعالى. فمن تعلق بمخلوق لكشف ضر أو لدفع ملمة أو لجلب نفع أو لطلب شفاء أو لطلب ولد، فهذا التعلق بغير الله هو شرك والعياذ بالله مخرج من الملة. لكن إذا كان المخلوق يمكن أن يعين هذا الإنسان بسبب حسي مشاهد، كان يذهب الإنسان إلى الطبيب ليتداوى، فالتداوي هذا أمر مشروع، وأنت تطلبه ممن يقدر على تقديم شيء من الدواء لك أو شيء من العلاج لك، لكن أن يطلب الإنسان الشفاء من ميت مقبور تحت التراب هذا هو الشرك الأكبر الذي أوضح القرآن أنه شرك مخرج من الملة، وهو الذي نعاه الله تعالى على المشركين في آيات عديدة من كتابه.
جزاك الله خير شيخ، فقد أفدت في هذه الإجابة فأوضحت أن القول الراجح بنهي الشريعة زيارة المرأة للمقابر، وأيضا ذكرت محظور عقائدي خطير ألا وهو سؤال المقبورين النفع ودفع الضر، لكن فضيلة الشيخ إن كان القول الراجح نهي الشريعة للمرأة زيارة المقبرة، إذن ما هي الحكمة؟ لماذا نهت المرأة دون الرجل؟
قال أهل العلم إن في ذلك عللا وحكما. أولها أن المرأة ضعيفة القلب، فإذا زارت القبور لا يؤمن عليها أن تنهار وأن تولول وأن تصيح وأن يتجدد لها الحزن فتقع فيما حرم الله تعالى من رفع الصوت بالبكاء والصياح أو شق الجيوب أو لطم الخدود. فمن رحمة الله تبارك وتعالى ورفق الشريعة بالمرأة أنها لا تذهب إلى ذلك المكان. الأمر الثاني أن وجود المرأة في المقابر في الحقيقة يجعل المقبرة موضعا للفتن وموضعا لاختلاط الرجال بالنساء، فتذهب العبرة للإنسان إذا زار المقبرة. إذا أراد أن يزور المقبرة ليعتبر فإنه سيذهب هناك ليفتتن، لأن المقابر ستكون كبقية البقاع التي فيها النساء كالأسواق والطرقات وغيرها. فبقاء المرأة بعيدا عن المقابر هو أستر لها وأبعد عن الفتنة بها. وهناك أمر ثالث أيضا، أن المقابر في العادة أنها تكون بعيدة عن البيوت، تكون في صحراء في فضاء، فلا يؤمن على المرأة إذا ذهبت بمفردها إلى ذلك المكان، لا يؤمن عليها، يخشى عليها من الأشرار أو من تسلط الفجار.
نعم فضيلة الشيخ، أيضا ذكرت علاوة على أن الشرع والقول الراجح نهي المرأة زيارة المقبرة، لكن أيضا ذكرت في حلقات سابقة مشروعية صلاة المرأة لصلاة الجنازة، لكن ماذا عن اتباع المرأة للجنازة؟
اتباع المرأة للجنائز منهي عنه في السنة، كما جاء في حديث أم عطية الذي رواه البخاري، تقول رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فقولها نهينا عن اتباع الجنائز هذا مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قولها لم يعزم علينا هذا فهمها. ولهذا قال أهل العلم أنه يؤخذ بمرويها في هذا الحديث، لأنها روت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن اتباع الجنائز. ثم إن اتباع المرأة للجنائز لا حكمة فيه أو لا فائدة منه، لأن المرأة لا تستطيع أن تحمل الجنازة، ولأن المرأة ممنوعة أن تصلي في المقبرة مع الرجال، هذا لا يعرف في عصور الإسلام، لا يعرف أن المرأة تصلي مع الرجال في مصلى الجنائز على الجنازة، لكن يجوز للمرأة كما ذكرنا أن تصلي على الجنازة إذا كانت في المسجد، إذا كانت موضوعة في المسجد أو صلت في المسجد الحرام مثلا ودعيت إلى الصلاة على الجنازة، فإنه لا مانع أن تشارك في الصلاة على الجنازة، لأن هذا الوضع لا محظور فيه على المرأة ولا محذور، لا يخشى عليها الفتنة ولا يتطلب ذلك خروجها خروجا زائدا إلى المقبرة، بل هي موجودة في المسجد وتصلي مع المسلمين صلاة الجنازة ولها بذلك أجر.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، لعلنا إن شاء الله بهذه المسائل وهذه النقاشات إن شاء الله نكون بإذن الله غطينا معظم وأهم وأبرز المسائل التي تخص المرأة حول قضايا الجنائز من الصلاة ومن العزاء ومن أيضا اتباع الجنائز أو زيارة المقابر، وبينا أيضا رؤية الشريعة لهذه الأمور. نتمنى إن شاء الله أن ندخل إلى باب الحداد لأنه متعلق وتابع للجنائز، لكن إن شاء الله فضيلة الشيخ نستأذنكم بعد الفاصل. أحبائي المشاهدين، فاصل ونواصل بعده بإذن الله تعالى، فتابعونا. يا أمط أهلا ومرحبا أخواني وأخواتي من جديد لنستكمل ما تحدثنا فيه قبل الفاصل. فضيلة الشيخ، وعدنا المشاهدين والمشاهدات أننا بعد الفاصل إن شاء الله سوف نستكمل يعني مسائل تخص المرأة، وتقرر إن شاء الله أن نناقش قضية حداد المرأة، لكن قبل ذلك نود تعريف الحداد.
الحمد لله. وبعد، الحداد في اللغة مأخوذ من المنع، ويقال هذا حد يعني مانع وفاصل بين هذا وهذا. أما الحداد في الشرع فيعني منع المرأة من التزين والتجمل الذي يرغبها عند الرجال أو يدعو إلى نكاحها. والحداد حكم شرعي قرره الله تبارك وتعالى في كتابه.
لكن ما حكمه من ناحية، هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟
نعم، الحداد واجب على النساء بقول عامة أهل العلم، وذلك لقوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فهذه الآية فيها أن المرأة إذا مات زوجها تتربص يعني تنتظر أربعة أشهر وعشرا. وكذلك ورد في حديث أم حبيبة في الصحيحين وغيرها من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. فهذا الحديث يدل على أن المرأة لا تحد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام، وأما الزوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام.
لكن فضيلة الشيخ، ما هي الحكمة؟ يعني الآن الزوجة تحتد على زوجها الفقيد، بينما لا نرى العكس، لا نرى حداد على الرجل مثلا، ما هي الحكمة في وجوب وشرعية حداد المرأة؟
لا مانع من معرفة الحكمة في الأوامر الشرعية في العبادات، نتلمس الحكمة منها بعد امتثالنا لأمر الله سبحانه وتعالى. يعني أولا المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا فإنه ليس له أن يعترض. قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما له اختيار إذا قضى الله عز وجل أمرا، إذا حكم بحكم ليس للمسلم ولا للمسلمة أن يكون مختارا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
ليس علينا إلا التسليم.
فالمسلم ليس عليه إلا أن يقول: سمعنا وأطعنا. هكذا قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما ما ذكره أهل العلم في حكم الحداد فأولها تعظيم حق الزوج، فإن الزوج له حق على زوجته، والمرأة لا يمكن أن يموت زوجها ثم تصبح عروسا بعد أسبوع أو بعد أسبوعين، لأن هذا مما يتنافى مع تعظيم حق الزوج. الأمر الثاني معرفة براءة الرحم من الحمل، فإن الحمل ربما لا يتبين في شهر وشهرين وثلاثة حتى تتم أربعة أشهر، فإذا أتمت أربعة أشهر نفخت فيه الروح وتحرك، وإذا تحرك شعرت به المرأة. وهذه العشرة أيام جعلت من باب الإطمئنان، لأن المرأة لا بد أن تشعر بالحمل بعد هذه المدة. ومعلوم أن الشريعة حريصة جدا على عدم اختلاط الأنساب، ولذلك المرأة إذا طلقت، المرأة المدخول بها إذا طلقت أيضا ليس لها الحق أن تتزوج مباشرة حتى تمر عليها 3 أشهر أو 3 حيضات. فهذه المدة من أجل معرفة براءة الرحم، من أجل معرفة براءة الرحم من الولد. وأيضا من الحكم أن الزوجية نعمة عظيمة، وفيها المرأة تستظل بالرجل المؤنس، العشير المؤنس، تقضي الوطر بالحلال المباح، تجد المنفق عليها من أنواع النفقات. فلا يمكن أن تنسى المرأة كل هذه النعمة في ظرف أيام قلائل. وأيضا من الحكم المذكورة أن المرأة تراعي شعور أهل الزوج، فأهل الزوج الذين مات ابنهم ليس من الأدب أن المرأة يموت زوجها ثم تتزوج بعده بشهر أو بشهرين. فالله تبارك وتعالى جعل هذه المدة التي يغلب فيها على الظن نسيان الميت وتبدل الأحوال، فأباح لها بعد هذه المدة الزواج.
وأيضا ممكن فيه مراعاة أيضا لأبناء زوجها، لأبنائها من زوجها.
نعم كذلك، أحسنت، أن أبناء الزوج أيضا الذين مات أبوهم ليس من السهل أن تتزوج المرأة يعني فترة قصيرة بعد موته.
ذكرت فضيلتكم في معرض حديثك أن المرأة تحتد 4 أشهر و10 إن كانت يعني متزوجة وتوفي زوجها، وأيضا إن كان يعني غير مدخول، يعني غير مدخول بها لكن زوجها توفي قبل الدخول، أنها تحتد 3. لكن ماذا عن حالة أخرى أنها مدخول بها لكنها طلقت ولا زالت في العدة؟
المطلقة الرجعية زوجة، المطلقة الرجعية يعني التي طلقت طلقة أولى أو طلقة ثانية ولا تزال في عدتها، هذه زوجة، بدليل أن الزوج له أن يراجعها متى شاء وبغير إذنها، لأنها لا تزال زوجته، ويلحقها الظهار ويلحقها الإيلاء لأنها لا تزال في عصمته. ولذلك قال أهل العلم إن المرأة إذا طلقت طلقة رجعية، وكانت هذه المرأة مثلا هي الزوجة الرابعة للرجل، فإنه لا يحق له أن يتزوج حتى تخرج هي من عدتها، لأنه لا يزال متزوجا بأربع ما دامت في العدة. فالمطلقة الرجعية إذا مات زوجها فإنها تستأنف من جديد عدة الوفاة وتنسى عدة الطلاق. وأيضا المرأة التي تم العقد عليها، يعني عقد عليها الزوج وتم العقد عليها ولكنه لم يدخل بها، فكثير من الناس يتساءل عن هذه المسألة، يعني إذا مات الزوج وقد عقد على امرأة ولما يدخل بها ما مصير هذه الزوجة؟ فبإجماع أهل العلم أنها زوجة يلحقها الميراث وتلزمها العدة ولها يعني حقها الواجب كما ذكرنا من ميراث زوجها. فإذا المرأة إذا كانت مطلقة رجعية تعتد، وإذا كانت متزوجة ولم يدخل بها الزوج فإنها أيضا تعتد حتى ولو لم يدخل بها، لأنها في مسمى الزوجة،
ولذلك هي ترث زوجها بعد الوفاة.
ولذلك هي ترث ترث من زوجها ولها المهر إذا كان قد كتب لها مهرا فلها المهر كاملا.
فضيلة الشيخ، معظم حديثنا كان يدور حول الزوجة، فهل الحداد فقط يقتصر على الزوجة من النساء؟
القرآن والسنة نطقا بذلك أن الحداد على النساء، كما قال سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، الخطاب عن الزوجات. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا فوق ثلاث إلا على زوج، والكلام عن النساء أيضا. هذا هو المعهود في الشرع، أن الحداد حكم شرعي خاص بالنساء. نسمع مثلا عادة، هي عادة وافدة إلينا وليست هي عادة إسلامية، أن دولة ما أعلنت الحداد لسبب من الأسباب، إما لموت وجيه أو موت رئيس أو ما أشبه ذلك،
تنكس الأعلام
ويحصل مثلا تنكيس الأعلام وكذا، هذه طبعا كلها عادات وافدة لا يعرفها أهل الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام مات ابنه إبراهيم ولم يعلن حالة الحداد، وماتت له ثلاث بنات: زينب وأم كلثوم ورقية، ولم يعلن حالة الحداد صلى الله عليه وسلم.
بل أبو بكر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلن الحداد.
النبي عليه الصلاة والسلام وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ما أعلن الصحابة حالة الحداد، وهم أشد الناس حبا لنبيهم صلى الله عليه وسلم. كذلك مات أبو بكر، قتل عمر، قتل عثمان، قتل علي، كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لم يحصل أن أصحابهم أعلنوا حالة الحداد في البلاد وتركوا الأعمال أو منعوا الناس من العمل أو من البيع أو من الشراء أو من الأكل أو من الشرب أو ما أشبه ذلك.
فهل فضلت الشيخ نكرر السؤال، فهل هناك من يحتد غير الزوجة على المتوفى؟
لا أحد له عدة متقررة.
نعم.
إلا يعني بقصد الحداد، إلا المرأة، المرأة هي المخاطبة بالحداد وليس الرجال.
نعم فضيلة الشيخ، لعلنا مسائل الحداد طويلة بارزة تحتاجها يعني الأخت والأم، لكننا إن شاء الله نستكمل هذا المبحث بإذن الله فضيلة الشيخ في حلقة قادمة، حيث يعني الوقت انتهى للأسف. أحبائنا الكرام، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم للنساء فقط، نتمنى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة ولقاء متجدد مع فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي، فتابعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.